المكلفين جميعا أن يتفقهوا بالدين وأن يتعلموا ما لا يشاءهم جهل كيف يصلون كيف يصلون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في هذه الحلقة من مقرر علوم القرآن في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. حياكم الله شباب في الاستوديو وأهلا وسهلا بكم. كنا في الدرس الأخير من دروسنا تحدثنا عن التفسير، وقلنا إن معنى التفسير تفعيل من الفسر، وقلنا أن الفسر في اللغة هو كشف عن الذراع، يعني فيقال تقول العرب فسر عن ذراعه، يعني كشف الثوب عن ذراعه، هذا هو معناه في اللغة. ثم عرفنا التفسير في الاصطلاح وقلنا إنه بيان معاني القرآن الكريم، بيان معاني القرآن الكريم، بيان معاني القرآن الكريم. وهناك تعريفات في كتب التفسير وفي كتب علوم القرآن للتفسير فيها إطالة، ولكن التعريف المختصر الواضح الدقيق هو هذا التعريف، بيان معاني القرآن الكريم. وتحدثنا أيضا عن أقسام أو حكم تفسير القرآن الكريم، وقلنا إنه طبعا التكلم في القرآن الكريم بالرأي المجرد عن الأدلة وعن العلم محرم. واحد لو سئلت عن معنى آية من القرآن الكريم وأنت لا تعرف ولم تقرأ فيها شيئا ولم تتعلم فيها شيئا ثم تتكلم فيها بدون علم فهذا محرم ويعتبر من الكبائر. والدليل على أن الكلام في تفسير القرآن الكريم من الكبائر قول الله تعالى في سورة الأعراف، ولاحظوا يا شباب، يقول الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم، شوفوا كيف يعدد الآن المحرمات، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لاحظوا كيف رتبها، الفواحش ثم الإثم ثم البغي ثم الشرك بالله سبحانه وتعالى، يعني رتبها من الأخف إلى الأثقل، ثم جعل أعظم من الشرك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يدخل فيها الكلام في تفسير القرآن الكريم بغير علم، لأنك عندما تتكلم في التفسير بغير علم تقول كأنك تقول هذا مقصود الله سبحانه وتعالى بكلامه، أنت تقول إنك إذا تكلمت هذا مقصود الله بكلامه، فإذا كنت تفعل ذلك بغير علم فقد ارتكبت كبيرة من الكبائر لأنك تكذب على الله سبحانه وتعالى. لكن فنقول إذا كان يعني لو تكلم في القرآن برأيه وبدون علم واتباعا للهوى فهذا حرام شرعا، حرام. وأنا أريد أن أنبه الإخوة المشاهدين لهذه المسألة، هذه مسألة في غاية الخطورة، وأنا ألاحظ من يفعل ذلك، بعضهم طبيب أو مهندس أو طيار أو سباك، ثم يأتي بدون علم بالقرآن ولا بلغة القرآن ولا بأسباب النزول. تذكرون تكلمنا عن أسباب النزول وكيف أنه ينبغي مراعاتها، أيضا ينبغي أن يعرف العام والخاص، المطلق والمقيد، الناسخ والمنسوخ، المكي والمدني، لابد أن يعرف كل هذه الأمور لكي يتكلم في القرآن الكريم. أما أن يتكلم يعني على سبيل المثال يأتي فيفتي ويقول أحدهم إنه يجوز لك أن تشرب الخمر ولكن لا تقرب الصلاة وأنت في حالة سكر، بدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذا دليل، وهو دليل في ظاهره صحيح ولكنه في الواقع غير صحيح. لماذا؟ لأنه هذا الذي يتكلم بغير علم ويفتي بهذه الفتوى لا يعرف أن هذه الآية قد نسخت وانتهى العمل، انتهى العمل بها منذ أن نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. محرم قليله وكثيره محرم، ولا ليس فيه قولان. فلا بد أن يعرف من يتكلم في تفسير القرآن الكريم كل هذا الكلام. ولذلك نحن الآن من يوم بدأنا في تفسير في علوم القرآن إلى اليوم وما زال عندنا دروس كثيرة، نريد أن نقول للناس لا تتكلم في كتاب الله إلا إذا عرفت هذه العلوم وعرفت هذه الأصول وعرفت هذه الشروط، ثم بعد ذلك يمكنك أن تتحدث في التفسير. واضح يا جنيد؟ طيب الثاني أنه إذا تكلم بعلم وأخذ بالأسباب المعينة وتجرد للحق فيكون جائزا أن يتكلم في التفسير. هذا من حيث حكم الكلام في التفسير، هل هو جائز أو محرم؟ نقول إذا كان بعلم فهو جائز، وإذا كان بغير علم فهو محرم. لكن التفسير بصفة عامة، لو جاء رجل وقال أنا أريد أني أدرس كيمياء مثلا، فهل نقول له لا يحرم عليك أن تدرس كيمياء ويجب عليك أن تدرس تفسير؟ نقول لا، إذا كان هناك من يقوم بالكفاية، يعني حكم التفسير وتعلم التفسير وتعليم التفسير هو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي في الأمة سقط الإثم عن الباقين. ولكن يحرم أن لا أن تخلو الأمة ممن يبين لها معاني القرآن. إذا احتجت أنت الآن أي سؤال في التفسير أو مسألة ثم لا تجد من تسأله ولا تجد من تتعلم منه، هذا تأثم الأمة كلها إذا خلت الأمة من يعلمها التفسير ويبين لها يعني معاني كلام الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة. نأتي إلى مسألة وأخذنا يعني طرفا منها ربما في الدرس الماضي، وهو مناهج العلماء في تفسير القرآن الكريم. يعني الآن عندما تأتي وتستعرض تاريخ التفسير من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، ما هي المناهج التي يمكن أن نستخرجها ونقول والله هذه هي مناهج التفسير، هناك من سلك هذا المنهج وهناك من سلك هذا المنهج وهناك من سلك هذا المنهج؟ فهي مسألة مبنية كما يقول العلماء على الاستقراء، ننظر في واقع كتب التفسير وتاريخ التفسير ونخرج منها المناهج. فتبين من خلال الاستقراء أنها يعني لا تخلو من حالات، إما أن يكون تفسيرا بالمأثور أو يكون تفسيرا بالرأي. هذا التقسيم في الحقيقة أنه غير دقيق، مع أنه موجود الآن أمامكم لكنه غير دقيق. لماذا؟ لأن التفسير بالمأثور يدخل فيه التفسير بالرأي. ما المقصود بالتفسير بالمأثور؟ المقصود بالتفسير بالمأثور أنه تفسير القرآن الكريم بما أثر، شوفوا بما أثر يعني ما حفظ ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، يسمونه تفسير بالمأثور. طبعا هذه التسمية متأخرة الذي أطلقها يعني علماء متأخرون بعض المعاصرون، يعني الشيخ محمد الذهبي رحمه الله صاحب كتاب التفسير والمفسرون هو الذي ممن أطلق هذه التسمية. فهو يقصد بالتفسير بالمأثور ما أثر عن السلف الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. ويقصد بالتفسير بالرأي هو استخدام العقل أو الرأي المحمود أو المذموم في تفسير القرآن الكريم، كاستخدام اللغة العربية في فهم القرآن الكريم، استخدام القواعد الأصولية في فهم القرآن الكريم ونحو ذلك. لكن على سبيل المثال عندما يأتي عبد الله بن عباس الآن ويفسر القرآن الكريم برأيه وفهمه واستنباطه، هل نسميه التفسير بالرأي ولا نسميه التفسير بالمأثور؟ الصواب أنه يطلق عليه تفسير بالرأي باعتبار أنه قام بتفسير بناء على استنباطه وعلى فهمه وعلى رأيه، ويسمى تفسيرا بالمأثور لنا نحن باعتبار أنه مروي عن ابن عباس ووصل إلينا نحن في القرون المتأخرة. فهو تفسير بالأثر باعتبار وتفسير بالرأي باعتبار آخر، فيكون يعني القسمة هنا غير دقيقة. ومثله أيضا تفسير التابعين وهم أتباع الصحابة رضي الله عنهم، فهم يعني باعتبار أنهم استنبطوه برأيهم وبقياسهم يعتبر تفسير بالرأي، ولكن باعتبار أنه أيضا وصل إلينا عن طريق الرواية والأثر فهو يعتبر تفسير بالمأثور. التفسير بالمأثور يعني إما أن يكون مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يسمى التفسير النبوي. التفسير النبوي إذا صح يا شباب التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وقف خلاص، لا قول لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير. مثال ذلك في قوله سبحانه وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هذه آية في سورة الحجر. ما معنى قوله تعالى وآتيناك سبعا من المثاني؟ ما هي السبع المثاني؟ هل تعرف الجواب يا جنيد؟ ما هي السبع المثاني في سورة الحجر؟ الفاتحة. ما هو دليلك على أنها هي الفاتحة؟ إلا في دليل وأنت تعرفه لكن يمكن نسيته. ما هو الدليل يا جنيد؟ الدليل هو حديث في صحيح البخاري وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه وهو أحد الصحابة ألا أعلمك بأعظم سورة في كتاب الله؟ فقال بلى يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج من المسجد قال يا رسول الله ما هي السورة التي وعدتني أن تعلمني إياها؟ فقال الفاتحة أو قال أم الكتاب، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. بس فماذا نقول نحن الآن؟ ماذا قال العلماء؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية التي في سورة الحجر السبع المثاني بأنها سورة الفاتحة. إذن المقصود بالسبع المثاني والمقصود بالقرآن العظيم في سورة الحجر هي سورة الفاتحة. من هو الذي فسر لنا هذه الآية؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هل الحديث صحيح؟ نعم في البخاري، انتهى الموضوع. الحديث واضح أنه تفسير للآية ونص فيها، يعني لا يحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني معنى آخر، وإنما هو نص في أن المقصود بالسبع المثاني سورة الفاتحة. طيب يا جنيد، تأتي الآن وتفتح سور كتب التفسير، فتجد أن هناك من المفسرين عدد كبير يقولون السبع المثاني هي السبع الطوال. ماذا تقول لهم هؤلاء؟ تقول معذرة، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السبع المثاني هي سورة الفاتحة، فلا قول لأحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الخطوة الأولى، نحن نأخذ الحديث النبوي ما دام نصا صريحا وصحيحا في تفسير الآية ونطرح ما عدا. نأتي الخطوة أخرى يا جنيد، وهي التماس العذر لمن خالف التفسير النبوي. يعني أنا كيف ألتمس العذر الآن لمفسر جاء إلى آية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا واضحا صريحا ثم يخالف هذا التفسير ويأتي بتفسير آخر؟ فنقول له هو لا يخلو من حالتين، إما أن يكون بلغه هذا التفسير النبوي أو لم يبلغه. إن كان بلغه هذا التفسير النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه إلى قول واجتهاد من عنده فهذا مخطئ، ونقول أخطأ في التفسير. وإما أن يكون لم يبلغه الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية فنقول جهل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ففسره برأيه، فنرد تفسيره ونلتمس له العذر. بس خلاص انتهى الموضوع. فإذا ولذلك من قواعد الترجيح وقواعد التفسير القوية جدا أنه إذا ثبت الحديث، وهذه تحتاج تسجيل أنك تسجلها يا جنيد وتسجلونها أنتم أيضا أيها الإخوة، إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره خلاص. وطبعا هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسر الآية تفسيرا واضح نصا صريحا فيها خلاص، نحن لا نلتفت إلى قول غيره مهما كان، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من بعدهم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم عليهم جميعا. وهذا نسميه التفسير النبوي، التفسير النبوي. ولكن هذا قليل في كتب التفسير، قليل. الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قليلة، ليست كثيرة يا جنيد، محدودة. والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم وحتى المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل اللسان الذي نزل به القرآن، فلم يكونوا في حاجة إلى أن يستفسروا عن معنى آية من الآيات. بل إنني لا أذكر، أنا شخصيا لا أذكر أنني قرأت في كتاب من كتب التفسير أو التاريخ أن قريش طعنت في القرآن الكريم بأنها لم تفهم شيئا منه. لا أذكر أن واحد من المشركين قال لم نفهم المقصود بهذه الآية يا محمد، أو أنك تتكلم بكلام لا نفهمه كما فعل قوم شعيب. يعني قوم شعيب قالوا لقومهم، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، كثير من الكلام اللي تقوله لا نفهمه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ أن أحد من المشركين الذين عارضوه، يعني ما تركوا وسيلة لمعارضة النبي صلى الله عليه وسلم إلا عارضوه بها، كادوا يقتلونه وطردوه وآذوه عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يثبت أنهم طعنوا في القرآن وقالوا بأن القرآن غير مفهوم. هم طعنوا في القرآن بأنه سحر صح، وأنه شعر صح، وأنه أساطير الأولين صحيح، ولكن لم يقولوا إننا لم نفهم منه شيئا. ولذلك يعني قد تجد في العرب من يسخر بآلهتهم ويسخر بأصنامهم، ولكنك لا تجد فيهم من يسخر بلسانهم وبلغتهم، لأن لغة العرب ولسانهم كانوا يفخرون بها ويرون أنها أكمل ما عندهم. ولذلك نزل القرآن الكريم باللغة العربية، وكانت هي المعجزة الكبرى التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمعوا القرآن الكريم ذهلوا، فمنهم من آمن ودخل في الإسلام، ومنهم من كابر ولكنه ذهل أيضا من القرآن الكريم. ولعلنا إن شاء الله في أحد الدروس نتحدث عن إعجاز القرآن الكريم، وما هو وجه إعجاز القرآن الكريم، لماذا كان القرآن معجزا للعرب ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، مع أنه نزل بلغتهم التي يفهمونها يفهمونها بشكل واضح، لكنهم لم يستطيعوا أن يأتوا مثلها. ما هو السر يا ترى؟ هذه مسألة أخرى. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسر آية وصح عندنا تفسيره نستبعد أي تفسير آخر، إذا كان لا يحتمل، لا تحتمل الآية ذلك التفسير. يعني مثلا في قوله النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، خلاص هذا نص واضح أن المقصود بالسبع المثاني في سورة الحجر هي سورة الفاتحة، ولا تحتمل أنها تكون السبع الطوال أو غيرها، انتهينا. لكن يأتي أحيانا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم يكون صحيحا ويكون صريح في تفسير الآية، ولكنه الآية تحتمل معاني أخرى. مثال ذلك في حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر، أو قال على المنبر، أو قرأ على المنبر، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، كررها ثلاثا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم فسر القوة في الآية التي في سورة الأنفال بأنها الرمي، والرمي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم محدودا، إما برمي النبال والسهام أو رمي الرمح، هذا الذي يعني كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. جاء بعد ذلك رمي المنجنيق. اليوم يعني أكبر وأظهر وسائل القوة هي وسائل الرمي، تدخل فيها كل الأسلحة المتطورة حاليا، يدخل فيها الصواريخ والبنادق التي تطلق النار والمسدسات والقنابل وراجمات يعني راجمات الصواريخ الطائرات كلها تدخل تحت الرمي. فنحن نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، القوة تشمل الرمي وتشمل الضرب وتشمل التخطيط والإعداد كلها من القوة، ولكن الرمي أبرز صورها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسر الرمي أو عفوا فسر القوة بأبرز صورها، ولم يمنع تفسيره من تفسير الآية بغير ذلك من الأوجه مثل التخطيط والإعداد وإلى آخره، كله من القوة. ولذلك نحن نقول الآن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، التخطيط العسكري يدخل في القوة، التخطيط العلمي يدخل في القوة، التعليم نفسه ولإعداد الشعب وإعداد الأمة لمواجهة الأعداء هو من القوة، ولكن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بالرمي كان تفسيرا للقوة بأظهر صورها. فإذا نقول لو جاء أحد المفسرين وقال يدخل في القوة التخطيط، نقول صحيح، وهذا من باب التفسير بالمثال. طيب هذا نسميه التفسير النبوي. طيب إذا لم يجد المفسر تفسيرا للنبي صلى الله عليه وسلم للآية ماذا يصنع؟ ماذا يفعل؟ ينتقل للخطوة الثانية وهي التفسير بالسنة. كيف؟ ما الفرق بين التفسير النبوي والتفسير بالسنة؟ نقول بينها فرق دقيق ومهم جدا يا جودو، وهو التفسير النبوي هو ما صرح النبي أو ما باشر النبي صلى الله عليه وسلم تفسيره بنفسه، مثل المثالين التي قدمت، بحيث أنه يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الآية، يقول ألا إن القوة الرمي، يفسر هو هذه القوة. لكن التفسير النبوي هو حديث أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل الدلالة على هذه الآية أو على معناها، فيأتي المفسرون من بعده إما صحابة أو تابعين أو أتباع تابعين أو غيرهم، فيجتهدون في حمل هذا الحديث على الآية. وذكرت لكم مثال على ذلك والأمثلة كثيرة، كما فعل ابن كثير في تفسيره عندما جاء إلى قوله تعالى، مثلا على سبيل المثال يقول الله سبحانه وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. طيب ما هو الغنى؟ يعني وجدك عائلا فأغنى، أغنى هنا من الغنى أليس كذلك؟ والغنى هو سعة المال عند الناس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يعني يصحح هذا المفهوم فقال عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. يقول ليس الغنى الحقيقي هو كثرة المال في يدك، ولكن الغنى الحقيقي هو غنى النفس والقناعة التي يملكها الإنسان باستغنائه عن هذه الدنيا، لأن الذي ينساق وراء شهوة جمع المال تفضي به إلى نسيان العبادة ونسيان يعني حقيقة هذه الحياة، وينشغل بجمع المال طيلة حياته ثم يموت ويترك المال للورثة. فابن كثير رحمه الله ماذا صنع؟ أراد أن ينفي هذا المعنى في الآية، ووجدك عائلا فأغنى. طبعا لا يفهم من الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا ثم أصبح ثريا من كبار الأثرياء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في يوم من الأيام ثريا واسع الثراء، ما فيه، وإنما كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم كفافا، بل ربما أنه أقرب إلى الفقر منه إلى الغنى بمعناه المعروف عند الناس، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان يمر علينا الشهر والشهران والثلاثة لا يوقد في بيت آل محمد نار. وقولها لا يوقد في بيت آل محمد نار هذا كناية عن أن ما في أكل أصلا، يوقد نار على إيش؟ لا يوجد ما يطبخ حتى توقد نار، وكانوا يعيشون على الماء وعلى التمر، وهذه حالة يعني أشبه ما تكون بحالة الفقير منها بحالة الغني الثري. فابن كثير يريد أن يلغي هذا المعنى فجاء بهذا الحديث عند تفسيره لهذه الآية عند قوله تعالى وجدك عائلا فأغنى قال أغناك بعد فقر ثم قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. أيضا ابن كثير في قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم أراد أن يفسر معنى وجيء يومئذ بجهنم يعني يوم القيامة جيء يومئذ بجهنم. الآية معناها واضح أن الله سبحانه وتعالى يقول أنه سوف يجاء بجهنم لكن كيف يجاء بجهنم نحن لا نعرف شكل جهنم ولا ندري كيف تكون. فجاء بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بجهنم ولها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها إلى الموقف. هذا تفسير نبوي أن تأتي بحديث ترى أنه يدل على أو يبين الآية والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن كلامه هذا تفسير للآية لأنه إذا قال إن كلامه تفسير الآية فهذا تفسير نبوي وهذا أعلى درجات التفسير. ولكن إذا لم يقل إنه تفسير للآية فيأتي المفسر فيجتهد فيحمل هذا الحديث على الآية وهذا باب واسع وفيه اختلاف الاجتهاد. لذلك ابن كثير رحمه الله يعني اجتهد في تفسيره تفسير القرآن العظيم اجتهاد رائع جدا ويعتبر تفسير ابن كثير من أجود وأوثق كتب التفسير من هذا النقطة وهو لأن ابن كثير رحمه الله محدث وكان ربما يعني كثير من الذين كتبوا في ترجمة ابن كثير يقولون أنه كان يحفظ مسند الإمام أحمد بن حنبل ومسند الإمام أحمد بن حنبل ضخم جدا ومليء بالأحاديث في التفسير فلذلك وفق كثيرا في حمله معاني الآيات أو الأحاديث على الآيات مثل هذه الأحاديث. هذا تفسير بالسنة ولا يوجد حسب علمي تفسير كامل يعني مستوعب لآيات القرآن الكريم بالسنة النبوية وهذا مشروع رائع جدا لو ينجزه مع أحد العلماء وهو أن يتتبع كتب السنة الصحيحة وغيرها فيجمع يستخرج منها الأحاديث التي تدل على معاني آيات قرآنية بالإضافة إلى النقطة الأولى وهي تفسير القرآن بالقرآن هذه يعني ستكون مفيدة جدا. إذا هذه المرحلة الثانية المفسر إذا لم يجد كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم نبويا فإنه يلجأ إلى كلام للنبي صلى الله عليه وسلم يحمله أو يدل على معاني الآيات. هناك ما يعني ما يسمى تفسير القرآن بالقرآن ويعني أدخله يعني الإخوان هنا الذين كتبوا المقرر أدخلوه في تفسير القرآن الكريم بالمأثور في حين أنه في الحقيقة لا يدخل في التفسير بالمأثور إلا إذا كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين. فمثلا عندما يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيفسر آية بآية فنقول هذا تفسير للقرآن بالقرآن هذا صحيح ونقول هذا تفسير نبوي هذا صحيح ونقول هذا تفسير بالمأثور هذا صحيح كلها تنطبق على هذا. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن معنى قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وقد ذكرنا هذا في المحاضرات السابقة عندما استشكل عبد الله بن مسعود معنى هذه الآية فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الذي تعنون يعني ليس المقصود بالظلم هنا مطلق الظلم وإنما المقصود به الشرك بالله سبحانه وتعالى. طيب ثم استدل على ذلك بآية قرآنية في سورة لقمان وهي قوله تعالى عندما كان يوصي لقمان ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ففسر الظلم في سورة الأنعام بالشرك الموجود في سورة لقمان. هذا تفسير نبوي صحيح تفسير القرآن بالقرآن صحيح تفسير بالمأثور صحيح. لكن يأتي صحابي من الصحابة فيفسر القرآن الكريم بالقرآن مثال ذلك عندما جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال يا ابن عباس ما معنى قوله تعالى أولم يروا في سورة الأنبياء أولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي ما معنى كانتا رتقا ففتقناهما؟ قال ابن عباس كانت الأرض رتقاء لا تنبت ففتقها الله بالنبات، وكانت السماء رتقاء يعني ملتصقة، وكانت السماء رتقاء لا تمطر ففتقها الله بالمطر. ثم قرأ قول الله تعالى في سورة الطارق والسماء ذات الرجع يعني المطر والأرض ذات الصدع يعني النبات. ها يا شيخ جنين شفت الفكرة؟ فسر القرآن بالقرآن. من هو الذي فسر القرآن بالقرآن؟ عبد الله بن عباس. من هو عبد الله بن عباس؟ صحابي جليل. إذن نقول هذا تفسير صحابي، تفسير بالاجتهاد بالرأي المحمود، تفسير للقرآن بالقرآن صحيح، فهو تفسير بالرأي وتفسير بالقرآن بالقرآن وتفسير صحابي. وحكم تفسير الصحابي أنه إذا أجمع الصحابة على تفسير فإنه يجب أن نأخذ بهذا التفسير. إذا أجمع الصحابة على تفسير آية معينة ولم يختلفوا في تفسيرها فإنه يجب على من جاء بعدهم من التابعين وأتباعهم إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة أن يسيروا ويأخذوا بهذا التفسير الذي أجمع عليه الصحابة. فإن اختلفوا على قولين فهناك من العلماء من يقول لا يجوز إحداث قول ثالث، يعني الصحابة قالوا معنى هذه الآية كذا وقال بعضهم كذا بس ولم يختلفوا على قول ثالث، فإنه لا يجوز الخروج عن أقوال الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم أهل اللسان وهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعرف بدلالات المعاني تماما كما إذا جلس واحد مع شيخ وجلس مع الشيخ هذا 20 سنة وأصبح يعرف أسلوبه في الكلام وطريقة في الحوار وطريقة في الحديث، ثم يموت هذا الشيخ ويختلف الناس بعد موته في بيان بعض كلماته وبعض عباراته وبعض أقواله، فيأتي الذي صاحبه 20 سنة ويقول أنا بحكم خبرتي مع الشيخ أرى أنه يقصد كذا وكذا، ويأتي واحد لا يعرف الشيخ ولا يعرف أسلوبه فيفسر بتفسير مختلف. من هو الأولى بتفسير معاني كلام الشيخ؟ هل هو الذي صاحبه 20 سنة ويعرف أسلوبه ويعرف طريقته في الكلام، أو شخص بعيد عنه ما يعرف عنه أي شيء؟ بالمنطق أن الذي هو أولى بالتفسير هو الذي صاحبه. فكذلك نحن نقول الصحابة رضي الله عنهم صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا معه نزول الوحي، كانوا يرون الوحي عندما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كما تذكرون في أول الدروس تكلمنا عن كيف نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهم عرفوا كل الملابسات التي نزل فيها القرآن الكريم، فهم أقدر على تفسيره وعلى بيان معانيه ممن جاء بعدهم. إذن تفسير الصحابي إذا وقع الإجماع عليه من الصحابة لا يجوز مخالفته. ولذلك أذكر لكم وهي من مسائل علوم القرآن وتذكرون أننا تكلمنا عنها في بداية الدروس، وهي نزول القرآن الكريم. القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وفي قوله تعالى إنا أنزلناه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وش معنى أنزل فيه القرآن؟ أنزل في ليلة القدر، ما معناها؟ قال العلماء تحتمل أنها أنزل جملة واحدة، وتحتمل أنه ابتدأ نزوله في رمضان وفي ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ولذلك جاء أحدهم واستشكل هذا المعنى، قال يا ابن عباس يعني أنتم تقولون أنه أنزل في رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ونحن نعرف أن القرآن من خلال الحياة والتجربة أنه نزل في رمضان وفي شوال وفي شعبان وفي ذي القعدة، كل الشهور كان ينزل فيها. فابن عباس رضي الله عنه انفرد برأي وقال إن القرآن الكريم أنزل جملة واحدة كله مع بعض، كله نزل جملة واحدة مرة واحدة، من بيت ال من, من 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 الله سبحانه وتعالى أو من اللوح المحفوظ كما يذكرهم بعض العلماء إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وين هو بيت العزة في سماء الدنيا؟ الله أعلم، لكنه في السماء الدنيا وليس في خارجها. هذا القول انفرد به ابن عباس، ولكن لم يخالفه أحد من الصحابة، وهذا ما يسميه العلماء بالإقرار. يعني الآن إذا كان كل الصحابة سمعوا بهذا الرأي الذي قاله ابن عباس وسكتوا، فدل هذا على أنهم يقرون كلامه ولا يرون أنه خطأ. ابن عباس يقول أنزل القرآن جملة واحدة، يعني مرة واحدة، إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وفسر بها هذه الآيات التي ذكرت لكم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إلى آخره. وهناك من قال من العلماء إنا أنزلناه في ليلة القدر يعني ابتدأنا نزوله. فلذلك عندما سكت الصحابة عن قول ابن عباس وأقروه على ذلك، يعني جمهور المفسرين على أن السماء، على أن القرآن الكريم نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا. واضح؟ مع أنها مسألة، لأنهم قالوا هذه مسألة لا مدخل للعقل والاجتهاد فيها، ولا يمكن أن يكون ابن عباس جابها من رأسه أبدا أو اجتهد فيها، لأن هذه ما فيها مجال الاجتهاد، وإنما هي مسألة وحي يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطعا هو الذي أخبرهم بذلك، هو الذي قال لهم إن القرآن أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وإلا فلا مدخل العقل أن يجتهد فيها. ابن عباس ما يمكن أن يجتهد في هذه الأشياء. يقول مثلا، هل يمكن أن يجتهد واحد من الصحابة ويقول أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت إلى السماء السابعة، والتقى بجبريل ورأى الذين يسبحون في بحر من الدم، والتقى بإبراهيم جده؟ هذه أخبار، هذه ما يمكن أنك تجيبها بعقلك أبدا، وإنما هي أشياء تأخذها من النقل من الوحي. لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى الصحابة وقال أنا أسري بي اليوم البارحة من مكة إلى بيت المقدس، وركبت البراق، والبراق هو حيوان وصفه كذا وكذا، ويعني نهاية خطوه عند نهاية طرفه، ويذهب به إلى بيت العز إلى بيت المقدس، ثم يصلي بالأنبياء ويجمع الله الأنبياء من آدم إلى عيسى، ويصلي يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم إماما في بيت المقدس، ثم يعرج جبريل عليه الصلاة والسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، ويشاهد ما شاهد، قال كما لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ويعني ذكر القصة الطويلة. هذه أشياء ما يمكن واحد يجيبها بعقله أبدا، هذه حقائق أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها. ولذلك لما جاء إلى قريش وقال أنا أسري بي إلى بيت المقدس، متى؟ قال البارحة. قالوا طيب، قال وأسري بي وعرج بي إلى السماء السابعة. طبعا هم استغربوا من هذا الكلام، لماذا؟ يقولون نحن نضرب أكباد الإبل شهر ونرجع شهر شهرين، وأنت تقول أنك رحت في نصف في جزء من الليلة، يعني سافرت ورجعت ونحن نائمين في مكة؟ هذه ما تدخل الدماغ يعني. فطلبوا دليل له، قالوا طيب نحن لنا قافلة راحت إلى بيت المقدس، وهي ربما تكون في الطريق. أو هو قال لهم عليه الصلاة والسلام، قال يعني من علامات أنني سافرت ورجعت أني رأيت قافلتكم قادمة، وستقدم عليكم يوم كذا، ويتقدمها الجمل الأورق، في جمل في أول القافلة لونه كذا، يلا روحوا ترقبوها، وستصل يوم كذا. ولما راحوا في الوقت اللي حدده عليه الصلاة والسلام وجدوها فعلا كما قال، وصلت في الوقت الذي حدده، وكان في مقدمتها الجمل الذي رآه عليه الصلاة والسلام في الطريق وهو مر على هذه القافلة. فالشاهد أن هذه قضايا ما تدخل العقل، يعني ليست مما يجتهد فيه العقل، أنه نزل القرآن إلى بيت العزة في السماء الدنيا. لولا أن ابن عباس عرفها عن طريق الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بها، والصحابة وافقوه، فقال جمهور المفسرين بقوله. واضح يا شباب؟ إذا شوفوا مصدر التفسير، وهذه من أهم المسائل يا شباب، من أهم المسائل الآن عندما تأتي وتعرف من أين أخذ التفسير الصحيح. هذه مشكلة كبيرة. ليش يا جنيد؟ تدخل الآن على الإنترنت، الآن أصبح الناس كلما أرادوا أن يستفسروا عن شيء ادخل على الإنترنت، ويدخل على الانترنت ويدخل في أي محرك بحث ويكتب السؤال، يأخذك هذا المحرك البحث يوديك موقع إسماعيلية، ويوديك موقع رافضة، يوديك موقع كذابين دجالين، ويقول معنا مثلا سبحانه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال بعض الشيعة أن تذبحوا بقرة هي عائشة رضي الله عنها. فيأتي بعض من ليس له علم فيقول إذن البقرة في سورة البقرة المقصود بها عائشة رضي الله عنها. ومن فين جبت التفسير هذا؟ قال والله من الانترنت. أو هذه خطيرة جدا جدا جدا، تحذير. ولذلك ننبه الإخوة الذين يطلبون العلم ويحضرون مثل هذه المحاضرات، تنبهوا أيها الإخوة، ليس كل تفسير تجدونه موثوق به. هل الآن يا شباب إذا مرض الواحد منكم الآن وأصيب بمرض يعني أقعده، فذهب إلى السوق مثلا وسأل أي عامل من العمال أو أي واحد يقابله في السوق، يقول أنا والله عندي مرض ما أعرف يعني ما هو مرضي، أنا أريد أن تصف لي علاج، فيقول تفضل خذ هذا العلاج وخذ هذا العلاج، فيذهب إلى الصيدلية ويشتري العلاج الذي كتبه له شخص مجهول وجده في الشارع في السوق. هل هذا يفعله عاقل؟ هيا جنيد، ما يفعله عاقل. لا يمكن أبدا أنك تغامر وتأتمن على صحتك أي واحد، وإنما تذهب وتتحرى وتسأل، ما هو بأي مستشفى تروح له ولا أي طبيب، وإنما تجلس تتحرى وتقول لا الطبيب الفلاني يذكرون بالخير، والطبيب الفلاني عنده مشاكل، والطبيب الفلاني أفضل. لماذا؟ علشان صحة جسمك. يعني غاية الضرر الذي سيصيبك أنك تموت، لكن تذهب وتسأل عن القرآن الكريم وتتعلم دينك من مصادر مجهولة، هذه مصيبة عظيمة. ولذلك نحن نقول لابد، ومعرفة مصدر معرفة المصدر الصحيح للتفسير القرآن لتفسير القرآن الكريم من أهم المسائل التي ينبغي أن نتعلمها في مجلسنا هذا. ولذلك أنا أقول التفسير الصحيح خذه من مصادره الموثوقة. الحمد لله الآن يعني الآن في كتب السنة النبوية مثلا تفسير الإمام البخاري الذي ينقله في صحيح البخاري، الإمام مسلم، كتب السنن، كتب الأحاديث الموثوقة مثل مسند الإمام أحمد، هذه مصادرنا. أما نذهب إلى مصادر مشبوهة غير معلومة ألفها أعداء الإسلام من الرافضة وغيرهم ثم نجعلها مصادر لنا، هذا خطأ، خطأ جوهري. أو يجي واحد مثلا، أنا أقرأ الواحد في ملتقى أهل التفسير يأتي بكلام لا زمام له ولا خطأ، فيقول والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. المفسرون ماذا يقولون فيها؟ قالوا النازعات هي الملائكة التي تنزع أرواح بني آدم، وهذا الذي يذكره المفسرون من يوم عهد الصحابة إلى اليوم. جاء هذا المتعالم قال النازعات هي أصابع اليدين. شوف الكلام بغير علم، ويكتب في الانترنت مقالة طويلة ما تسوى قرشين، لا ليس لها أي قيمة علمية، ويتكلم في كتاب الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هذا خطير، هذا ليس مصدرا من مصادر معرفة التفسير الصحيح. التفسير النبوي للقرآن الكريم، تفسير الصحابة الكرام رضي الله عنهم من المصادر الموثوقة إذا صح عن الصحابة وثبت، تفسير التابعين رضي الله عنهم من تلاميذ الصحابة وأتباع التابعين من تلاميذ التابعين، هذا هو التفسير الذي ينبغي أن نحرص عليه ونحفظه ونتدارسه، وهناك مصادر له مثل كتاب جامع البيان للإمام الطبري، هذا مصدر من مصادر التفسير المهمة جدا، ولعلنا نتكلم عنه قليلا إن شاء الله في يعني المحاضرة القادمة. تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله مصدر من مصادر التفسير المأثور الموثوق، والتفسير بالقرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة. تفسير الإمام ابن عطية رحمه الله، ويتنبه إلى أنه أشعري المعتقد، ولذلك يؤول بعض الآيات التي فيها صفات فيخرج بها عن تأويل أهل السنة رضي الله عنهم. فمثلا عندما يأتي إلى صفة اليد عندما يثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه اليد قال يا إبليس ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي كما في الآية، فهذه واضحة أن فيها إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، ولكنهم يحملونها على معنى يعني بقدرتي أو بنحو ذلك. وتفسير ابن عطية من التفاسير القيمة، ولكن يتجنب هذه المخالفات التي في تأويل الصفات. أيضا من التفاسير الموثوقة فيما يتعلق بتفسير القرآن بالقرآن تفسير معاصر للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهو كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. هذا كتاب قيم وثمين جدا، وجدير أنه يدرس ويكرر. وأنا أقول يا شباب الوقت ضيق، يعني أنا عندما نسأل عن التفسير كثيرا يعني ما هو التفسير الذي تنصح به، أنا أعرف الآن وقت الناس ضيق، ويعني عندما يسألك بعض الشباب أو بعض البنات وما هو التفسير الذي تنصح به، الوقت ضيق، وأنا متأكد أنه لا يستطيع كل من يسأل أنه يقرأ هذه الكتب الطويلة، لأن كتب التفسير طويلة بطبيعتها، لأنها تأخذ كتاب الله سبحانه وتعالى آية آية، والقرآن طويل يعني 114 سورة و 6236 آية. ففي العادة تكون كتب التفسير مطولة، خاصة إذا كانت سوف تتناول آية آية بشكل تحليلي يطول. لذلك تفسير الطبري عندما جاء الطبري رحمه الله وأراد أن يفسر القرآن الكريم لطلابه قال لهم هل تنشطون لتفسير القرآن؟ يعني لاحظوا الآن كم المحاضرة التي ندرسها الآن، أنتم تعبتم وأنا متأكد الإخوة المشاهدين تعبوا من المتابعة، وربما نحن الآن يعني لم نكمل 50 دقيقة، لأن الإنسان يمل ويتعب من المتابعة، وحتى علماء التربية يقولون أن الطالب لا يستطيع أن يركز أكثر من 20 دقيقة وبعدها يعني يسرح هنا أو هنا. فنقول الطبري يقدر هذا ويقول هل تصبرون على تفسير القرآن تكتبونه معي؟ فقالوا كم يكون؟ قال 30,000 ورقة تقريبا، يعني أنا أقدر أن يكون 30,000 ورقة، لأنه رأى أن القرآن الكريم 30 جزء، ويقدر أن كل جزء سوف يفسره في 30 أو في 1,000 ورقة، كل جزء يأخذ منه 1,000 صفحة تفسير تقريبا يعني. فقال إذن 1,000 في 30 جزء 30,000 صفحة. قالوا وين هذا، تفنى الأعمار قبل كتابته، حتى مجرد الكتابة متعبة. فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ماتت الهمم. وأنا أقول جزاهم الله خيرا طلاب الطبري أنهم لم يوافقوه على رأيه، لأنهم لو وافقوه ضاع التفسير، لأنه عندما اختصره لهم في 3,000 ورقة، يعني بدل ما يكتب في تفسير أو في الجزء الواحد 1,000 صفحة كتب 100 صفحة فقط، فأصبحت 100 في 30 3,000 ورقة. فلذلك استطاع الناسخون اكتبوه تفسير الطبري. لكن واحد كان معاصر للإمام الطبري تقريبا اسمه خلف بن أحمد السجستاني، يعني أراد أن يكتب تفسيرا موسوعيا، فأحضر مجموعة من الباحثين وأصنفوا تفسيرا ما تركوا شيئا إلا وأودعوه فيه، فخرج في 100 مجلد، كل مجلد يمكن 500 صفحة أو ما يقرب منها. فعجز الناسخون عنه، لأن زمان ما كان في مطابع وآلة تصوير، لكن كان في لازم كل نسخة لازم تكتبها كاملة من أولها إلى آخرها، وكان هناك أناس يسمون الناسخين يعني يكتبون النسخ ويبيعونها. فما استطاع أحد أن يكتب هذا الكتاب 100 صفحة 100 مجلد، فضاع. الطبري يعني كان قليل يعني، فاستطاع الناسخون أن يكتبوا منه نسخا وانتشر في الناس، ولذلك وصل إلينا تفسير الطبري. فالطبري رحمه الله اختصر التفسير وتكلم في كتابه، وهو أطول من أطول كتب التفسير مراعاة لأحوال الناس. ولذلك شوف الطبري 26 مجلد، القرطبي ما يقارب 24، الرازي 30 مجلد، ابن عاشور 30 مجلد، ابن كثير 9 أو 10 مجلدات طويلة. ولذلك أنا أقول يعني لو اقتصرنا على كتاب أو كتابين من الكتب المتوسطة والمختصرة وأتقناه بإذن الله تعالى أن يكون فيه خير وفيه علم كثير، ولعلنا إن شاء الله نواصل في مناهج المفسرين في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا لكم أيها الأخوة المشاهدون، شكرا لكم أيها الأخوة هنا في الاستوديو، ألقاكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.